الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 64 من سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 33 من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفصل اليوم حول عدله الذي ليس له مثيل في التاريخ الإسلامي. فكان هذا الصحابي الجليل ورعا لا حدود له، يحاسب نفسه حسابا عسيرا، ويشعر أنه كلما كان منزها عن أي شبهة كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا الصحابي مواقف كثيرة وجليلة. مرة في عام المجاعة شعر أن أمعاءه تضطرب، فخاطب بطنه وقال: في توجيه آخر، الملك حينما أجابه لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. قبل كل شيء، القصص التي سوف أتلوها على مسامعكم ربما سمعتموها مني كثيرا، لكن محور هذا الدرس ليس ذكر هذه القصص فحسب، ولكن التحليل هو الذي يعنينا من هذه القصص. وفي رواية أخرى، كان يأكل الزيت ويبتعد عن السمن لأن سعره مرتفع جدا، ويحب أن يسوي نفسه بعامة المسلمين. فقال لبطنه: لتمرنن أيها البطن على الزيت ما دام السمن يباع بالأواقي، لتمرنن أيها البطن على الزيت ما دام السمن يباع بالأواقي. يعني لندرته صار يباع بالأواقي، أي صار سعره مرتفعا. إذن حسبك أن تأكل الزيت ودعك من السمن. الرواية الأخرى: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. إذا الإنسان طبق هذه القاعدة في بيته، ما أكل طعاما أكثر مما يأكل أولاده وزوجته وأهله إذا سوى نفسه مع من حوله. هذا الذي يجعل المسلم يتألق، هذا الذي يجعل المسلم تهفو القلوب إليه. هو وطن نفسه على ألا يأكل إلا مما يأكل منه عامة المسلمين. فإذا كان السمن غاليا وطن نفسه على أن يأكل الزيت، وإذا كان اللحم نادرا خاطب بطنه وقال: والله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. الأسر أحيانا، بعض الأسر تعيش أسلوب المؤاسرة، يعني هذا غائب لا نأكل قبل أن يأتي، هذه الأكلة لا بد من أن يأكل منها كل أفراد الأسرة. لو طبق المسلمون في في بيوتهم، هذه القاعدة. يعني الأب سوى نفسه مع أولاده، الأم مع بناته، الأخ الأكبر مع إخوته الصغار. فإذا وسع هذه القاعدة تنشأ المودة الخالصة بين الأولاد وأبيهم وبين الإخوة وأخواتهم، وعلى هذا يكون المؤمن يبني حياته على الإيثار. نحن في عنا قاعدتين، إما أن تؤثر نفسك على أخيك، وإما أن تؤثر أخاك على نفسك. إن آثرت نفسك على أخيك هذه اسمها المؤثرة، أما إذا آثرت نفسك إن آثرت نفسك على أخيك هذه اسمها الأثرة، وإن آثرت أخاك على نفسك هذه اسمها المؤثرة. والمؤمن يبني حياته على المؤثرة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أساس حياة المؤمن المؤثرة. مرة أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بسواكين، الأول مستقيم والثاني معوج، فأعطى السواك المستقيم لأحد أصحابه وترك لنفسه المعوج. هي إشارة دقيقة. فمن أخلاق المؤمن مبنية على المؤاثرة لا على الأثرة. أخلاق أهل الدنيا، أخلاق المقطوع عن الله عز وجل، أخلاق المقصرين أساسها الأثرة. فأنت إن كنت مؤمنا تبني حياتك على المؤاثرة، وإن كنت منقطعا أو بعيدا أو مقصرا أو ضعيف الإيمان تبني حياتك على الأثرة. المؤمن يسعده أن يعطي، غير المؤمن يسعده أن يأخذ. إن أردت أن تعرف نفسك أمن أهل الدنيا أنت أم من أهل الآخرة، اسأل نفسك هذا السؤال: ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ سيدنا عمر بإمكانه أن يأكل أفخر طعام وألين طعام، ولكن حينما عمت المجاعة في بعض السنوات قال لبطنه: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. بالمناسبة أيام الرجل الراشد يصبر، لكن الصغير لا يصبر. الصغير يشتهي كل شيء ويطلب من والده كل شيء ويلح على والده في أن يأكل بعض الأكلات وأن يشتري بعض الحاجات. من هنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كانت الفاكهة في أولها، كان إذا قدم للنبي فاكهة في بواكيرها كان يأخذ الفاكهة يقبلها شكرا لله عز وجل. وهذا التقبيل له معنيان: المعنى الأول الحمد لله الذي أحيانا إلى أن أدركنا هذه الفاكهة. الآن باحتبار في زراعة محمية الأمور الداخلية دائما في خيار مثلا، دائما في خضار، بالبرادات الأمور من الداخلة، أما الأصل كل فاكهة لها موسم. فحينما تأكل أول قطعة من الفاكهة الفلانية، أول حبة من هذه الفاكهة، كان عليه الصلاة والسلام يقبلها. المعنى الأول شكرا لله عز وجل على أن هيأ هذه الفاكهة للإنسان، هذه من نعم الله عز وجل. والمعنى الثاني على أن أحيانا حتى أدركنا مجيء هذه الفاكهة، كان يقبلها ويعطيها لأصغر طفل في المجلس. يستنبط من هذا أيضا إذا عندك ابن بمدرسة بروضة بحضانة وأنت ميسور الحال تعطي ابنك فاكهة غالية جدا كيلو حقه 150 ليرة خلي يأكل يشبع بحياتي، هي معصية كبيرة. الطفل يشتهي، إن أعطيته هذه الفاكهة والذين حوله محرومون منها يشتهون. لا تعطي ابنك إلى المدرسة إلا الفاكهة التي يستطيعها كل الناس، كل الناس الفاكهة التي يستطيعها كل الناس هذه أعطيها لابنك إذا أرسلته إلى المدرسة. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما ورد عنه: وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها لجارك، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. كان السلف الصالح يضع الفاكهة بسلة وعليها محرمة، هلا كيس نايلو أبيض شفاف، والله مشكلة. وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. كم قاعدة: حياة المؤمن مبنية على المؤاثرة لا على الأثرة، حياة المؤمن مبنية على العطاء لا على الأخذ. المؤمن الصادق الذي يريد تأليف القلوب يسوي نفسه مع الضعفاء مع عامة الناس. أنا والله سمعت عن رجل، قصة قديمة من شيء 6-7 سنوات، يعني اجت أزمة بعض الفواكه، البرتقال بالشتاء كان نادر جدا وغالي جدا، أقسم لي هذا الرجل وبإمكانه أن يشتري من هذه الفاكهة ما شاء له أن يشتري، قال لي: والله أردت أن أشارك عامة الناس يعني بسلوكهم بالتقنين هذه الفاكهة، فلم أشتري منها مدة طويلة، وأقنعت أولادي أننا مع الناس، نحن مع الناس، إن أكل الناس نأكل، إن لم يأكلوا لا نأكل. الإنسان لما يشارك إخوان المؤمنين بمشاعر شيء نادر، واحد سمعت بسوق خضار كم كيلو 600 ليرة، قال له حط 10 كيلو ب6000 ليرة، واحد عم ينظر له يعني مشتهي يأكل، مشتهي 5 ليرات، قال له 10 كيلو ب6000 ليرة. لذلك الإنسان إذا أظهر ما عنده من خيرات ربما أصيب بالحسد، والعين تضع الجمل في القدر، وربنا عز وجل قال: ومن شر حاسد إذا حسد، وربنا عز وجل قال: من شر حاسد إذا حسد، وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يعني الإنسان إذا أظهر ما عنده خرج على قومه بزينته، عرض النعم التي حباه الله بها أمام الناس وافتخر بها وتاه على خلق الله بها، ربما عاقبه الله عز وجل. خرج على قومه بزينته، الله قال: فخسفنا به وبداره الأرض. فالإنسان يعني لا يحبب الناس بالدنيا، لا يزرع فيهم حب الدنيا، لا يستعلي عليهم بدنياه، لا يعرض أمامهم ما عنده من أشياء ثمينة، من دخل كبير، لا يحدثهم عن رحلاته وعن مصروفه الكبير في رحلاته. أنا حينما أرى إنسان يحدث الناس عن مصروفه الكبير وعن رحلاته الشيقة وعن انغماسه بالملذات، وفي المجلس من هم أضعف منه أو أفقر منه، أشك في عقله، يعني هذا الكلام ماذا ينفعهم وماذا يجديهم؟ من أجل أن تستعلي عليهم أو أن تلقي الحسرة في قلوبهم؟ ليس هذا من شأن المؤمن. كن مع الناس. إذن كيف كان يقول هذا الخليفة العظيم: كيف يعنيني شأن الناس إذا لم يصبني ما يصيبهم؟ كيف يعنيني شأن الناس إذا لم يصبني ما يصيبهم؟ إذا أكل مما يأكلون، وشرب مما يشربون، وتحمل ما يتحملون، وعانى ما يعانون، عندئذ يعنيه شأن الناس. في عام الرمادة، وكان عام مجاعة قاتلة، أمر يوما بنحر جزور وتوزيع لحمه على أهل المدينة سيدنا عمر، وقام من حوله بإنجاز هذه المهمة، بيد أنهم استبقوا لأمير المؤمنين أطيب أجزاء في الذبيحة. وعند الغداء وجد عمر أمامه على المائدة سنام الجزور وكبده، أطيب ما في الجمل، سنام الجزور وكبده وهما أطيب ما فيه. فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذي ذبح اليوم. فقال رضي الله عنه وهو يزيحه عن المائدة بيده الأمينة، قال: بخن بخن، بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها، يعني عظامها. بئس الخليفة، بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها، يعني عظامها. يا أسلم، خادمه، ارفع هذه الجفنة وأتني بخبز وزيت، ارفع هذه الجفنة وأتني بخبز وزيت. أكثر هذه القصص، أكثر هذه القصص تتمحور حول أن هذا الخليفة العظيم سوى نفسه مع أضعف الناس ومع أفقر الناس. ذات مرة جاءته هدية من أذربيجان، واليه على أذربيجان أرسل له هدية وهي طعام نفيس، والقصة معروفة ومطروقة. دخل هذا الرسول المدينة في منتصف الليل، فكره أن يوقظ أمير المؤمنين، فتوجه إلى المسجد النبوي الشريف. في المسجد سمع صوت رجل يصلي ويبكي ويناجي ربه، ومما سمع من كلام هذا الرجل: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال هذا الرسول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: يا سبحان الله، ألا تنام الليل؟ وكره أن يطرق بابه ليلا لئلا يوقظه، فإذا هو يصلي في المسجد. فيجيب هذا الخليفة العظيم: أنا إن نمت نهاري، إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أعمالا لا يقبلها بالليل، يعني في النهار لا تقبل أعمال الليل، وفي الليل لا تقبل أعمال النهار. فأنا إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. أرأيتم إلى هذا التوازن؟ التوازن بين عملين، بين الإحسان للخلق والاتصال بالحق. وأكثر الناس يختل عندهم هذا الميزان، يختل هذا الميزان، فإما أن ينكبوا على الأعمال الصالحة وينسون عباداتهم وأذكارهم واتصالهم بربهم، وإما أن يعنوا بعباداتهم ولا يفعلون شيئا من الأعمال الصالحة. لذلك هذا التوازن: رهبان في الليل، فرسان في النهار. فلما أذن الفجر صلى أمير المؤمنين بالناس، ودعا ضيفه إلى البيت، وقال لامرأته حفصة: ماذا عندك من طعام؟ قالت: ملح وخبز. وكان قد عرض عليه أن يأكل مع فقراء المسلمين فأبى، وظن أن طعام الأمير نفيس جدا، فما له ولي طعام الفقراء. وكان فقراء المسلمين يأكلون اللحم، أما سيدنا عمر فكان غذاؤه الخبز والملح. بعد أن أطعم ضيفه، وقد ندم الضيف أشد الندم على أنه اختار طعام الأمير، قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال هدية بعث بها إليك عاملك على أذربيجان. فتح الهدية فإذا هي طعام نفيس، يعني حلوى نفيسة جدا غالية. ما إن وضع قطعة في فمه حتى سأل هذا الرسول، قال يا هذا أيأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال لا، هذا طعام الخاصة. يروى أن هذا الخليفة العظيم لفظها من فمه، ووبخ الوالي أشد التوبيخ وقال كل مما يأكل منه عامة المسلمين، وأمر بالهدية أن توزع بين فقراء المسلمين. النص الدقيق قال ما هذا؟ قال حلوى يصنعها أهل أذربيجان، وقد أرسلني بها إليك عتبة بن فرقد، وكان واليا على أذربيجان، فذاقها عمر فوجد لها مذاقا شهيا. فسأل الرسول أو كل المسلمين هناك يطعمون هذا؟ قال الرجل لا، وإنما هو طعام الخاصة. فأعاد عمر إغلاق الوعاء جيدا وقال للرجل أين بعيرك؟ خذ حملك هذا وارجع به لعتبة وقل له عمر يقول لك اتق الله واشبع مما يشبع منه المسلمون، مما يشبع منه المسلمون. هذه قصة أخرى. طبعا سيدنا عمر لا يسمح لأهله أن يتجاوزوا الحدود، بل إن أهله كان عليهم تبعية مضاعفة فيما لو وقعوا فيما نهى عمر عنه. فكان يقول إذا سن قانونا أو أمر أمرا أو حضر أمرا جمع أهله أولا وقال إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. بربكم أيها الإخوة، لو أنه إنسان ضبط أولاده، أيام بيكون عنده محل تجاري، في عنده موظف وابنه بالمحل، ابنه له معاملة لو أساء أشد الإساءة يتساهل معه، أما هذا الموظف لو قصر أدنى تقصير يقيم عليه النكير. هذا الموظف يرى بعينه، يرى هذه التفرقة الواضحة بين ما يعامل به ابنه وبين ما يعامله به. فلذلك نحن لا نكون مؤمنين صادقين إلا إذا عاملنا أقرب الناس إلينا كما نعامل أبعد الناس عنا. هكذا أحيانا الإنسان ابنه لا يحمله فوق ما يطيق، يخاف على ظهره، يخاف أن تنزلق إحدى فقراته، يخاف عليه المرض، أو يرحمه أو يشفق عليه. فلماذا إذا كان عند هذا الرجل من يعمل عنده في محله التجاري أو في معمله يحمله فوق ما يطيق؟ ما من صفة أيها الإخوة أبشع في الإنسان من التناقض، أو من أن يقيس شيئين بمقياسين مختلفين، من أن يقيس شيئا متكررا بمقياسين مختلفين. هذا الذي يكيل بمكيالين إنسان متناقض، والمتناقض يسقط اعتباره بين المؤمنين. فانتبه قبل أن تسن، قبل أن تعطي قاعدة، قبل أن تقيس بمقياس، قبل أن تستخدم طريقة من الطرق، هل هذه مطبقة على نفسك وعلى بقية الناس؟ أم أن هناك مقياس لنفسك ومقياس للناس؟ وهذا يقع به الناس أشد ما يقعون، التناقض، الكيل بمكيالين، القياس بمقياسين، يعني بنته في البيت لها معاملة، أما زوجة ابنه لها معاملة أخرى، الأولى في منتهى الرحمة والتسامح، والثانية في منتهى القسوة والشدة. أو الأم تعامل ابنتها في منتهى التساهل، وتعامل زوجة ابنها في منتهى الشدة، هذا تناقض. فسيدنا عمر انطلق من هذا وقال: إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. إذن أصبحت القرابة من عمر مصيبة، وأية مصيبة، لأنها تحمل صاحبها عقابا مضاعفا. معنى ذلك أيها الأخ الكريم، انتبه من أن تقع في التناقض، انتبه، الناس لهم أعين، الناس يفهمون، الناس أذكياء، الناس يكشفون الحقائق، فإذا قست شيئا بمقياسين مختلفين وقعت في التناقض وسقط اعتبارك بين الناس. لا ترقى في عين الناس، لا ترقى إلى مستوى أن تكون كاملا أو مثلا أعلى أو قدوة إلا إذا ابتعدت عن التناقض. فأهله لو وقعوا فيما نهى عنه ضاعف لهم العقوبة. هذا ينقلنا إلى آية كريمة تقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أما إذا أطاعت ربها وقنتت لله ورسوله يؤتها أجرها مرتين. فالقدوة دائما له حساب مضاعف، إن أحسن له أجر مضاعف، وإن أساء له وزر مضاعف. كل إنسان ينظر إليه على أنه أب أو معلم، أو معلم في مهنة، أو يعني تولى على أناس أقل منه، يعني أي منصب قيادي مهما بدأ متواضعا، معلم بصف أيام عريف على 5 جنود، هذا منصب قيادي، فالذي يتولى عملا قياديا إساءته عقابها مضاعف، وإحسانه جزاؤه مضاعف. مرة خرج إلى السوق في جولة تفتيشية، فيرى إبلا سمينة تمتاز عن بقية الإبل بنموها وامتلائها. يسأل عمر بن الخطاب: إبل من هذه؟ قالوا: هي إبل عبد الله بن عمر، هي إبل ابنك عبد الله بن عمر. وانتفض أمير المؤمنين كأن القيامة قد قامت، وقال: عبد الله ابن عمر، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، الله يعينك، يعني بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين. وأرسل في طلبه فورا، وأقبل عبد الله يسعى، وحين وقف بين يدي والده أخذ عمر يفتل سبلة شاربه، وتلك عادته إذا أهمه أمر خطير. يعني أيام الإنسان يحك رأسه أو يعني يحرك ثيابه، كل إنسان له طريقة إذا أمر خطير وهو يفكر. فقال: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فأجاب: إنها إبل أنضاء، يعني هزيلة، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى الحمى، أي إلى المرعى، أتاجر فيها وأبتغي ما يبتغي المسلمون. ف فماذا صنعت؟ أي ذنب ارتكبته؟ أي خطيئة وقعت فيها؟ اشتريت إبلا أنضاء يعني هزيلة، اشتريتها بمالي وماله حلال، وبعث بها إلى الحمى أي إلى المرعى لتثمن حتى يبيعها فيبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال عمر متهكما تهكما لاذعا ويقول الناس حين يرونها ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، واجعل الربح في بيت مال المسلمين. هذا إدراك نادر، أنه هذا ابن أمير المؤمنين، فلعل الناس أعطوه فوق ما يستحق، لعلهم أكرموه، فقال بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. أرأيتم هذه النزاهة؟ مرة وصل إلى المدينة مال كثير من أموال الأقاليم، فتذهب إليه ابنته حفصة رضي الله عنها لتأخذ نصيبها، وتقول له مداعبة: يا أمير المؤمنين، حق أقاربك في هذا المال، فقد أوصى الله بالأقربين. فيجيبها جادا: يا بنيتي، حق أقربائي في مالي، أما هذا فمال المسلمين، قومي إلى بيتي بروحي امشي، حق المسلمين حق أقربائي في مالي، أما هذا فمال المسلمين، قومي إلى بيتك. طبعا هو من علمه ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأحب الناس إليه فاطمة البتول، قال: لا يا فاطمة، إن في المسلمين من هم أحوج منك لهذا المال، والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين، والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين. مرة أراد هذا الخليفة العظيم أن يسجل في ديوان أسماء أصحابه حتى يعطيهم من فيء المسلمين بحسب أقدارهم وسبقهم في الإسلام، والأسماء سجلت. بدأ عمر بن الخطاب ببني هاشم، ثم بآل أبي بكر، ثم بني عدي آل عمر. فلما طالع أمير المؤمنين الكتاب رده إليهم وقال وأمرهم أن يقدموا على آل عمر كثيرين غيرهم أو كثيرين غيرهم، اقترح أسماءهم وذكر أسرهم وقال: ضعوا عمر وقومه في هذا الموضع. الأسماء رتبت ترتيب بحسب السبق في الإسلام وبحسب قرب الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعت هكذا أمر، فجاءت القائمة: بنو هاشم أهل بيت النبي، آل أبي بكر، آل عمر. فنقل اسمه واسم أهله إلى مكان بعيد جدا. فلما ذهبوا إليه أهله بنو عدي راجين أن تظل أسماؤهم في مقدمة الديوان كي ينالوا أنصباءهم والمال الأوفر، قالوا له: ألسنا أهل أمير المؤمنين؟ نحن أهلك وأنت أمير المؤمنين. فأجابهم عمر بخن: أردتم الأكل على ظهري وأن أهب حسناتي لكم؟ لا والله، لتأخذن مكانكم ولو جئتم آخر الناس، لكم مكان لا يتقدم ولا يتأخر ولو كنتم أهلي وأقربائي. وقال هذا الخليفة حينما اقترح عليه أحدهم أن يجعل ابنه في عمل، قال: من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يعني على مستوى صف، لو عينت عريف على هؤلاء الطلاب يلوذ بك، وفي بالصف من هو أكفأ منه، فقد خنت الأمانة. ما مرة قال لأحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. مرة قال له بعض أصحابه: إن الناس هابوا شدتك، أي أنهم خائفون منك. فقال هذا الخليفة: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: قد كان عمر يشتد ورسول الله بين أظهرنا، يعني كان يخفف من شدته، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ والله لا مشكلة، كان يشتد والنبي الكريم يخفف، وكان يشتد وسيدنا الصديق يخفف. فقال: ألا من قال هذا فقد صدق، فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عونه وخادمه، وكان عليه السلام من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني. ما قال له سيدنا الصديق؟ قال له: أنت أفضل مني. فقال سيدنا الصديق لعمر: أنت أقوى مني. فقال: قوتي لك مع فضلك. فكان سيفا مسلولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يدعه يمضي وإما أن يغمده، والأمر راجع إلى النبي اللهم صل عليه. فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راضي، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. أنا كنت بيد رسول الله قوة، إما أن يستخدمني وإما أن لا يستخدمني، كنت سيفا، إما أن يدعني أمضي وإما أن يغمدني، هو كان رحيم أنا شديد. قال: ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. كلام واضح جدا. قال: ثم إني وليت أموركم أيها الناس. الآن الأمر كله إلي، أنا كنت شديد وكان من يخفف من شدتي. ثم إني وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت. كالأم تماما أو كالأب تماما، إذا ماتت الأم يأخذ دور الأب والأم، الشدة تضعف. وإذا كان في أم، إذا اشتد الأب فالأم تخفف من شدته، أما إذا ماتت الأم إن هذه الشدة قد أضعفت. فقال: ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض. ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض حتى يذعن للحق، وإني بعد شدة تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. أرأيتم أيها الإخوة؟ ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض حتى يذعن للحق، وإني بعد شدة تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. هو للمؤمنين رؤوف رحيم، لين مطواع، يضع خده على الأرض، أما أهل الظلم والتعدي فهو شديد عليهم، وهذه الشدة أشار القرآن إليها، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة في غير موضعة مؤذية جدا، إنسان قتل يجب أن يقتل، لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إنسان زنى يجب أن يرجم إن كان محصنا، أو أن يجلد إن كان غير محصن. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما ولي الأمور إذا يعني بلغه انتهاك لحرمة، قال عليه الصلاة والسلام لا عفى الله عنه إن عفى. العفو عن إنسان مجرم معتدي مفسد في الأرض، هذا العفو ليس خلقا نبيلا، إنما هو ضعف، وإنما هو توسيع للفساد بين الناس. قال أيها الناس لكم علي خصال أذكرها لكم خذوني بها. لكم علي خصال أذكرها لكم خذوني بها. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم، وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. يعني لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا ضمن الحق. ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه، لا أخذ إلا حقي، وإذا أخذت حقي منكم لا أنفقه إلا في الحق. ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، يعني يتناسب الدخل مع المعيشة، يتناسب الدخل مع المعيشة. لكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى. ولكم علي أن أسد ثغوركم، يعني حصن الحدود وأحمي البلاد من عدوان الأعداء. ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، يعني الإنسان غالي والإنسان هو الأصل، فإذا ألقي في المهالك فقد خان الله ورسوله. ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك وإذا غبتم في البعوث في الجهاد فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، أنا أبو العيال حتى ترجعوا، يعني أنا متكفل بأهلكم وأولادكم، فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. النصيحة مطلوبة، لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار رجل من كبار العلماء، أعتقد أن اسمه عمر بن مزاحم، قال يا عمر كن معي دائما وانظر فيما أحكم، فإن رأيتني ضللت غلط يعني فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق يا عمر اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هذه وظيفتك. إن رأيتني ضللت أمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. حينما زار هذا الخليفة الشام جاء له بطعام طيب، معناها أهل الشام من زمان أكلهم طيب. لما زار الشام جاء له بطعام طيب مختلف ألوانه، وبدلا من أن يقبل عليه وأن ينعم بمذاقه رمقه بعينين باكيتين وقال كل هذا لنا وقد مات إخواننا فقراء لم يشبعوا من خبز الشعير. تذكر أصحابه الذين ماتوا في الغزوات. كل هذا لنا وقد مات إخواننا فقراء لم يشبعوا من خبز الشعير، يعني ما أراد أن يأكل طعاما طيبا وإخوانه الذين سبقوه إلى الموت ما أكلوا هذا الطعام، تألم. مرة قدم بعض تجار المدينة وخيموا عند مشارفها، وقد أراد هذا الخليفة العظيم أن يقوم بجولة تفتيشية في أطراف المدينة، فاصطحب معه عبد الرحمن بن عوف ليتفقد أمر القافلة، وكان الليل قد تصرم يعني مضى جزء كبير منه، واقترب الهزيع الأخير منه، وعند القافلة النائمة اتخذ عمر وصاحبه مجلسا على مقربة منها، وقال عمر لعبد الرحمن فلنمضي بقية الليل هنا نحرس ضيوفنا. سيدنا عمر الخليفة العظيم جلس ليحرس هذه القافلة ويحرس أمواله، وإذ هما جالسان سمع صوت بكاء صبي، فانتبه عمر وصمت وانتظر أن يكف الصبي عن بكائه، ولكن تمادى فيه فمضى يسرع صوبه، وحين اقترب منه سمع أمه تنهنهه، قال لها اتق الله وأحسني إلى صبيك رضيا. ثم عاد إلى مكانه، وبعد حين عاود الصبي البكاء، فهرول نحوه عمر ونادى أمه، قلت لك اتق الله وأحسني إلى صبيك، وعاد إلى مجلسه، بيد أنه لم يكد يستقر حتى زلزله مرة أخرى بكاء الصبي، فذهب إلى أمه وقال لها ويحك إني لأراك أم سوء، ما لصبيك لا يقر له قرار، يعني ما ترضعي. قالت وهي لا تعرفه يا عبد الله قد أضجرتني، إني أحمله على الفطام فيأبى. أنا عم بفهمه. سألها عمر ولم تحمليه على الفطام ولم تحملينه على الفطام، قالت لأن عمر لا يفرض العطاء إلا للفطيم، تعويض لا يعطيه إلا للفطيم. قال وأنفاسه تتواثب، وكم له من العمر؟ قالت بضعة أشهر. قال ويحك لا تعجليه، يقول صاحبه عبد الرحمن بن عوف كأن سيدنا عمر صعق، وقال وأمسك رأسه بيديه وأغمض عينيه وقال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. عد نفسه قاتلا لأنه أمر أن ينفق التعويض على هذا الغلام بعد الفطام. إذن أكثر الأمهات يحملن أطفالهن على الفطام قبل الأوان من أجل أن تأخذ الأم تعويض غلامها. ثم أمر مناديا فينادى في المدينة: لا تعجلوا على صبيانكم على بالفطام، فإنا نفرض من بيت المال لكل مولود يولد في الإسلام. عندهم فطام. وذهب ليصلي الفجر مع أصحابه. قال: الناس ما استبانوا قراءته من شدة بكائه، وكان يقول: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. وبعضهم يذكر أنه كان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها. على كل، لهذه الخليفة، لهذا الخليفة العظيم، مواقف كثيرة جدا ورائعة جدا، ويمكن أن نهتدي بها. الإنسان أيام ببيته راع كما قلت البارحة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فإذا الإنسان طبق هذه السيرة في بيته، في عمله، إذا عنده رئيس دائرة وعنده كم موظف، تواضع لهم وعدل بينهم وسوى نفسه معهم حتى أحبوه، فلما أحبوه أحبوا دينه وأحبوا إسلامه وأحبوا منهجه في الحياة. فلن تستطيع أن تكسب قلوب الناس إلا بالإحسان إليهم والتواضع لهم، وأن تسوي نفسك معهم. عندئذ الإسلام ينمو. الإسلام لا ينمو بالكلام، ينمو بالمثل العليا، ينمو بالتطبيق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا أيها الإخوة، ملاحظة قصيرة: هذه القصص ممتعة، لكن إذا قرأناها واستمتعنا بها وكان بيننا وبينها مراحل فسيحة. أنا ما أردت أن أمتعكم بهذه القصص، أردت أن تكون هذه القصص منهجا لكم في حياتكم. أردت أن تترجم هذه القصص في حياتكم اليومية. فكل إنسان الله عز وجل ولا على اثنين بإمكانه أن يكون كسيدنا عمر، أي إنسان بأسرته ولاه الله على أفراد أسرته، فإذا تواضع وعدل وسوى نفسه معهم وآثرهم على نفسه ملك قلوبهم، وإذا ملك قلوبهم أمكنه أن يهديهم. والحمد لله رب العالمين.